قسم المعارف في إذاعة طهران يقدم
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
القصص الحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل كلامه بلسما وشفاء من كل داء ورحمة من كل بلاء ومخففا لكل عناء وفرحة لكل محزون، وصلى الله على حبيبه وحامل وحيه محمد وعترته الطيبين الطاهرين. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم أيها الأحبة، حيث يتجدد لقاؤنا معكم ضمن حلقة أخرى من برنامج القصص الحق، إذ نتناول في هذه الحلقة من البرنامج جانبا آخر من حياة النبي موسى عليه السلام.
نعم مستمعينا الكرام، تحدثت عن هذا الجانب من حياة النبي موسى عليه السلام الآيات العاشرة حتى 13 من سورة القصص المباركة، وإليكم المحطات التي سوف نمر عليها خلال هذا اللقاء.
بعد المقدمة عن أجواء الآيات نصغي إلى تلاوة هذه الآيات المباركة.
بعد ذلك نتعرف معا على أهم مفرداتها والعبارات القرآنية.
ونتابع معا حوارا قرآنيا بشأن بعض الأسئلة المثارة حول الآيات،
لنستمع بعد ذلك إلى القصة نفسها بالتفصيل.
وفي فقرة من هدي الأئمة نقف عند روايتين عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الباقر حول الموضوع،
ومسك الختام مع باقة من الدروس العملية التي تتحفنا بها الآيات.
نعم مستمعينا الأفاضل، في هذه الآيات تتجسد مشاهد جديدة. فأم موسى التي قلنا عنها إنها ألقت ولدها في أمواج النيل بحسب ما فصلنا في اللقاءات الماضية، اقتحم قلبها طوفان شديد من الهم على فراق ولدها، فقد أصبح مكان ولدها الذي كان يملأ قلبها خاليا وفارغا منها، فأوشكت أن تصرخ من أعماقها وتذيع جميع أسرارها، لكن لطف الله تداركها.
إذن مستمعين الكرام، لننصت إلى تلاوة هذه الآيات وهي تحكي جانبا آخر من حياة النبي موسى عليه السلام، فإلى الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كنا مع تلاوة الآيات 10-13 من سورة القصص ضمن برنامج القصص الحق، وندعوكم الآن لنكون مع معاني أهم المفردات والعبارات التي وردت في هذه القصة القرآنية.
مفردات:
مستمعينا الكرام، يعبر القرآن الكريم عن الحالة النفسية التي كانت تعيشها أم موسى عليه السلام قائلا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. الفارغ معناه الخالي، والمقصود به هنا أن قلب أم موسى عليه السلام أصبح خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى. وإن كان بعض المفسرين يرون أن المقصود به هو خلو القلب من الهم والغم، أو أنه خال من الإلهام والبشائر التي بشرت بها أم موسى من قبل، ولكن مع الالتفات لهذه الجمل والتدقيق فيها يبدو هذا التفسير غير صحيح.
وطبيعيا تماما أن أما تفارق ولدها بهذه الصورة يمكن أن تنسى كل شيء إلا ولدها الرضيع، ويبلغ بها الذهول درجة لا تلتفت معها إلى ما سيصيبها وولدها من الخطر لو صرخت من أعماقها وأذاعت أسرارها.
ولكن الله الذي حمل أم موسى هذا العبء الثقيل ربط على قلبها لتؤمن بوعد الله، ولتعلم أنه بعين الله وأنه سيعود إليها وسيكون نبيا.
كلمة ربطنا من مادة ربطة، ومعناها في الأصل شد الوثاق، ثم توسع في اللغة فصار معنى الربط الحفظ والتقوية والاستحكام. والمقصود من ربط القلب هنا تقويته، أي تثبيت قلب أم موسى لتؤمن بوعد الله وتتحمل هذا الحادث الكبير.
وعلى أثر لطف الله أحست أم موسى بالإطمئنان، ولكنها أحبت أن تعرف مصير ولدها، ولذلك أمرت أخته أن تتبع أثره وتعرف خبره.
وقالت لأخته قصيه. كلمة قصيه مستمعينا الكرام مأخوذة من مادة قصة، ومعناها البحث عن آثار الشيء، وإنما سميت القصة قصة لأنها تحمل في طياتها أخبارا مختلفة يتبع بعضها بعضا.
فاستجابت أخت موسى لأمر أمها وأخذت تبحث عنه بشكل لا يثير الشبهة، حتى بصرت به من مكان بعيد ورأت صندوقه الذي كان في الماء يتلقفه آل فرعون. ويقول القرآن في هذا الصدد: فبصرت به عن جنب، ومعنى ذلك أي أبصرته عن بعد، ولكن أولئك لم يلتفتوا إلى أن أخته تتعقبه، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: وهم لا يشعرون. وقيل مستمعين الكرام إن خدم فرعون كانوا قد خرجوا بالطفل من القصر بحثا عن مرضعة له، فرأتهم أخت موسى عليه السلام.
وعلى كل حال، فقد اقتضت مشيئة الله أن يعود هذا الطفل إلى أمه عاجلا ليطمئن قلبها، لذلك يقول القرآن الكريم: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
وطبيعي أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عدة ساعات فإنه يجوع ويبكي ولا يطيق تحمل الجوع، فيجب البحث عن مرضع له، ولا سيما أن ملكة مصر امرأة فرعون تعلق قلبها به بشدة وأحبته كروحها العزيزة.
كان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثا عن مرضع له، والعجيب في الأمر أنه كان يأبى أثداء المرضعات. هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ هذا هو قول أخت موسى عليه السلام، فقد جاءت لتخبرهم أنها تعرف امرأة من بني إسرائيل، وهي مستعدة أن تتعهد الطفل برعايتها وترضعه، فدلتهم على أمه، فسر بها هؤلاء وجاءوا بأم موسى إلى قصر فرعون. فلما شم الطفل رائحة أمه التقم ثديها بشغف كبير وأشرقت عيناه سرورا، كما أن عمال القصر سروا كذلك لأن البحث عن مربية له أعياهم، وامرأة فرعون هي الأخرى لم تكتم سرورها للحصول على هذه المرضع أيضا.
وتم كل شيء بأمر الله تعالى إذ قاموا بتسليم الطفل إليها، وهكذا رد الله موسى عليه السلام إلى أمه بنظم هذه الأسباب. يقول الله في محكم كتابه: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمقصود بالعلم في قوله ولتعلم هو اليقين بالمشاهدة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا يوقنون بذلك، بل يرتابون في مواعده تعالى ولا تطمئن إليها نفوسهم.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى هذه الحلقة من برنامج القصص الحق. ندعوكم الآن إلى استماع هذا الحوار القرآني الذي أجره الزميل مصطفى رجاء حول بعض التساؤلات المطروحة بشأن هذه الحكاية.
أعزائي المستمعين، أستضيف في هذه المحطة من البرنامج خبير البرنامج فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين، أستاذ العلوم القرآنية. فضيلة السيد، ما المقصود من التحريم الذي ذكر في الآية وحرمنا عليه المراضع من قبل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هنا التحريم يعني بالنسبة في قصة موسى عليه السلام في سورة القصص في الآية 12: وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، بخصوص موسى عليه السلام. طبعا هذا التحريم ليس تحريما تكوينيا، عفوا تشريعيا، وإنما هو تحريم تكويني، يعني بمعنى المنع، يعني منعنا، يعني هو لا يتقبل من امرأة أن يمتص منها اللبن، هذا معنى التحريم. يعني وحرمنا عليه المراضع يعني منعنا، يعني لم يستقبل امرأة جاءوا له بمراضع عديدة، فهو لم يتقبل ثدي أو صدر امرأة بعد ذلك حينما جيء له بأمه، طبعا أخذ التقم ثدييها. فإذن هنا التحريم حرمنا عليه المراضع من قبل، يعني من قبل أن تأتي أمه إليه ويستقبل صدرها منعنا، يعني هو لم يتقبل، بمعنى التحريم التكويني وليس التحريم التشريعي. قد يتبادر هنا، ينبغي أن نفرق أخ مصطفى بين الأمور التكوينية والأمور التشريعية في القرآن الكريم. فهناك قضاء تشريعي وهناك قضاء تكويني، هناك أمر تشريعي وأمر تكويني، هناك عرض تشريعي في القرآن وهناك عرض تكويني. ولهذا قد يختلف بعض المفسرين في آية من حيث التكوين والتشريع، كما مثل وقع الاختلاف في سورة الإسراء: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. ذهب بعض المفسرين أمرنا يعني الأمر التشريعي، يعني أمرنا مترفيها بالعدل والإصلاح والطاعة ففسقوا فيها، يعني خالفوا. بعضهم يرى، أكثر المفسرين يرى، أن الأمر هنا ليس أمر تشريعي وإنما أمر تكويني. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني الأمر التكويني، يعني أمرناهم بالفسق ففسقوا فيها، يعني قضية الاستدراج، سنة الاستدراج والإمهال. ولهذا في قصة موسى عليه السلام القضية واضحة، التحريم هنا لم يقل أحد من المفسرين بأن التحريم هنا تحريم تشريعي، لأنه عليه السلام كان طفلا صغيرا، يعني أقصى ما قيل في عمره في القصة كان 8 أيام، كان طفل صغير وليد جديد. فحرمنا هنا وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني من قبل مجيء أم موسى عليه السلام، هنا التحريم بمعنى المنع وليس بمعنى التحريم التشريعي. يعني الحكم الشرعي في 5 أقسام: الحرمة، الحلال والحرام، والمستحب والمكروه والمباح، ليس بهذا المعنى. وإنما هنا حرمنا يعني بمعنى منعنا، يعني تحريم تكويني وليس تحريما تشريعيا. نعم.
قضية السيد، يعني ألم تكن أم موسى عليه السلام على علم بوعد الله تعالى في إرجاع ولدها إليها لتعلل الآية المباركة: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق؟
طبعا هنا أحسنت، يعني هذا سؤال لطيف وجميل، ولتعلم أن وعد الله حق. هذا العلم كما يعبر العلامة الطباطبائي على ما أتخطر، يعني يقول اليقين بالمشاهدة، يعني اليقين بالمشاهدة. هي تعلم، شوف، الإنسان قد يؤمن على صعيد العقل والفكر ويتيقن بالشيء، ولكن المصائب والأحداث الجسام قد تجعله غير مطمئن في قلبه، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن ليطمئن، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هنا اليقين بالمشاهدة. أم موسى عليه السلام رغم الوعد الإلهي برده إليها، ورغم إيمانها الكبير والعميق بتحقيق هذا الوعد وبعودة موسى إليها، بيد أن الأمر وصل إلى درجة من المحنة ما جعلها يعني قلقة على صعيد القلب. والدليل على إيمانها بالوعد الإلهي أنها استجابت للوحي، فوضعت طفلها الصغير الوليد في الصندوق وألقته في اليم، يعني في النهر، في البحر. هذا أكبر دليل على إيمانها ويقينها. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. انظر، إذن أم موسى الدليل على أنها تؤمن بهذا الوعد الإلهي الرباني وأنها متيقنة من هذا الوعد، أنها ألقت طفلها في اليم وهو طفل صغير عمره يومين أو أقصى ما يكون، بعض المفسرين قالوا 8 أيام عمر موسى. فهذا يدل، ولهذا العلامة الطباطبائي حينما يفسر: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يقول فارغا من القلق، يعني لكن بعض المفسرين طبعا وأكثر المفسرين قالوا فارغا من الإطمئنان، يعني فسروه تفسيرا سلبيا: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني فارغا من الإطمئنان ومن الهدوء ومن اليقين، وكانت مرتبكة. العلامة الطباطبائي يقول لا، بحسب السياق: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، يقول فارغا من الهم، فارغا من القلق، لأن الله عز وجل وعدها: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، لا تخافي ولا تحزني، يعني لا تخافي من المستقبل. دائما الخوف، أخ مصطفى، الفرق بين الخوف والحزن أن الخوف من المستقبل بينما الحزن عما مضى، يعني مصيبة وقعت في الماضي الإنسان يحزن عليها، أما الخوف أشد لأنه قلق، أنا لا أدري ماذا سيحدث، فيبدو وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، يبدو قول العلامة الطبري أقرب إلى السياق، لأن يعني يقول فارغا من الهم ومن القلق، لأن الله وعدها ب يعني عودته إليها سالما.
نعم، فضيلة السيد عبد السلام زين العابدين أستاذ العلوم القرآنية من مدينة قم المقدسة، شاكر لك هذا الحضور معنا.
الله يبارك فيك.
في زمن تلتبس الفتن كقطع الليل المظلم، ماذا علينا أن نفعل؟
القرآن الكريم
منار الهدى
ومصابيح الدجى
وشفاء الصدور.
القصص الحق
وقفة متدبرة عند قصص القرآن الكريم.
فقصص القصص
القصص الحق،
برنامج قرآني يأتيكم يوم الأربعاء في الساعة 5:15 مساء بتوقيت طهران، ويعاد بثه يوم الجمعة في الساعة 8:15 صباحا.
مستمعينا مستمعاتنا، حتى هذه اللحظة من البرنامج تابعنا محطة معاني الآيات والعبارات القرآنية التي وردت في قصة نبي الله موسى، وقد تحدثت عن هذه القصة الآيات 10-13 من سورة القصص المباركة. أيضا استمعنا معا إلى الحوار القرآني. تعالوا الآن لمتابعة تفاصيل الحكاية عبر المحطة التالية، فكونوا معنا.
كان قلب الأم وهو أرحم القلوب في الدنيا يمتلئ بالألم وهي ترمي ابنها في النيل، لكنها كانت تعلم أن الله أرحم بموسى منها، والله هو ربه ورب النيل. لم يكد الصندوق يلمس مياه النيل حتى أصدر الخالق أمره إلى المياه أن تكون هادئة حانية، وهي تحمل هذا الرضيع الذي سيكون نبيا فيما بعد. ومثلما أصدر الله تعالى أمره للنار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم، كذلك أصدر أمره للنيل أن يحمل موسى بهدوء ورفق حتى يسلمه إلى قصر فرعون. وحملت مياه النيل هذا الصندوق العزيز إلى قصر فرعون، وهناك أسلمه الموج للشاطئ. وفي الصباح الباكر خرجت زوجة فرعون تتمشى في حديقة القصر وهي حزينة، لأنها لم تكن تلد وكانت تتمنى أن يكون عندها ولد. عندما ذهبت الجواري ليملأن الجرار من النهر وجدنا الصندوق فحملنه كما هو إلى زوجة فرعون، فأمرتهن أن يفتحنه ففتحنه، فرأت موسى بداخله فأحست بحبه في قلبها، لقد ألقى الله في قلبها محبته فحملته من الصندوق. فاستيقظ موسى وبدأ يبكي، كان جائعا يحتاج إلى رضعة الصباح فبكى. فجاء زوجة فرعون إليه وهي تحمل بين يديها طفلا رضيعا، فسأل من أين جاء هذا الرضيع، فحدثوه بأمر الصندوق، فقال بقلب لا يعرف الرحمة،
لابد أنه أحد أطفال بني إسرائيل، أليس المفروض أن يقتل أطفال هذه السنة؟
فطلبت آسيا امرأة فرعون من زوجها أن يسمح لها بتربيته، فسمح لها بذلك، وعاد موسى للبكاء من الجوع، فأمرت بإحضار المراضع، فحضرت مرضعة من القصر وأخذت موسى لترضعه، فرفض أن يرضع منها. فحضرت مرضعة ثانية وثالثة وعاشرة وموسى يبكي ولا يريد أن يرضع، فاحتار الزوجة فرعون ولم تكن تعرف ماذا تفعل. لم تكن زوجة فرعون هي وحدها الحزينة الباكية بسبب رفض موسى لجميع المراضع، فلقد كانت أم موسى هي الأخرى حزينة باكية، لم تكد ترمي موسى في النيل حتى أحست أنها ترمي قلبها في النيل. غاب الصندوق في مياه النيل واختفت أخباره، وجاء الصباح على أم موسى فإذا قلبها فارغ يذوب حزنا على ابنها، وكادت تذهب إلى قصر فرعون لتبلغهم نبأ ابنها، وليكن ما يكون، لولا أن الله تعالى ربط على قلبها وملأ بالسلام نفسها فهدأت واستكانت وتركت أمر ابنها لله. كل ما في الأمر أنها قالت لأخته اذهبي بهدوء إلى المدينة وحاولي أن تعرفي ماذا حدث لموسى، وذهبت أخت موسى بهدوء ورفق إلى جوار قصر فرعون، فإذا بها تسمع القصة الكاملة. رأت موسى من بعيد وسمعت بكاء، ورأتهم حائرين لا يعرفون كيف يرضعون، سمعت أنه يرفض كل المراضع، وقالت أخت موسى لحرس فرعون هل أدلكم على أهل بيت يرضعونه ويكفلونه ويهتمون بأمره ويخدمونه؟ ففرحت زوجة فرعون كثيرا لهذا الأمر وطلبت منها أن تحضر المرضعة، وعادت أخت موسى وأحضرت أمه وأرضعته أمه فرضع، وتهللت زوجة فرعون وقالت خذيه خذيه حتى تنتهي فترة رضاعته وأعيديه إلينا بعدها، وسنعطيك أجرا عظيما على تربيتك له. وهكذا رد الله تعالى موسى لأمه كي تقر عينها ويهدأ قلبها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق وأن كلماته سبحانه تنفذ رغم أي شيء.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم حكاية النبي موسى عليه السلام التي جاء ذكرها في الآيات 10-13 من سورة القصص المباركة، وذلك عبر برنامج القصص الحق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن ندعوكم إلى متابعة المحطة التالية.
من هدي الأئمة عليهم السلام.
أيها الأخوة والأخوات، في تفسير مجمع البيان في قول امرأة فرعون وهي تخاطب زوجها: قرة عين لي ولك لا تقتلوه، إلى آخر الآية المباركة عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون له قرة عين كما أقرت امرأته لهداه الله به كما هداها ولكنه أبى.
وفي رواية أخرى سئل الإمام الباقر عليه السلام: فكم مكث موسى غائبا عن أمه حتى رده الله؟ قال: 3 أيام.
دروس وعبر.
مستمعنا الكرام، الدرس الأول الذي نستنبطه من الآيات هو أن القدرات المادية بأجمعها تعجز عن المجيء بمرضع لطفل صغير، كما عجزت أجهزة فرعون عن ذلك، كما أن أبسط الأمور الغريزية مثل أن يقبل الطفل ثدي المرضع هو يتم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يشير إليه قوله تعالى: وحرمنا عليه المرضع.
على الإنسان أن يكون حذرا وذكيا في التعامل مع الأعداء كما كانت أخت موسى عليه السلام، فهي لم تفصح للأعداء لتقول لهم: هل أدلكم على أمه؟ بل قالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم؟
أما الدرس الآخر فهو أن الطفل ليس فقط بحاجة إلى الغذاء وحليب المرضع، بل إنه بحاجة إلى حب وحنان الأم، وهذا يشير إليه قوله تعالى: يكفلونه لكم.
ولا تكون الكفالة ذات قيمة حقيقية إلا إذا اقترنت بالمحبة والنصح، كما يرمز إليه قوله تعالى: يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
أجل مستمعينا مستمعاتنا، هكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة أخرى من برنامج القصص الحق الذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
كنتم مع برنامج
القصص الحق
من إخراج علي رضا عزيزي.